وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. لقد مات الأم بشنودة. كثير من الناس لا يعرفون من هو الأم بشنودة ولا يعرفون ما معنى موت الأم بشنودة ولا يعرفون كثير من الأمور التي ينبغي أن تعرف وتتعلق بهذه الوفاة. الأم بشنودة الثالث ولد باسم نظير جيد رفائيل في 3 أغسطس 17 مارس 2012 بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117. وبطريرك تعني إيه؟ يعني بطريرك تعني في الكنيسة المسيحية أب الأباء أو رئيس الأباء، والكرازة هي الوعظ والتبشير. الكرازة كلمة كرازة معناها مركز الوعظ ومركز التبشير، مركز النقل إلى النصرانية بناء على الحقائق الإنجيلية خصوصا والمسيحية عموما. ولذلك يسمى الواعظ أو يسمى المنصر كارز أو كاروز، وهو الواعظ أو المنادي بهذه البشارة. كنيسة القبطية مبنية على تعليم القديس ماري مرقس، عشان كده بيسموها المرقسية. ليه؟ لأن ده أصل القبطية في مصر، أصل التعليم النصرانية في مصر الذي بشر بالمسيحية في مصر خلال فترة حكم الحاكم الروماني نيرون في القرن الأول بعد حوالي 20 عاما من صعود المسيح عليه السلام. وماري مرقس هو أحد الإنجيليين وكتب أول إنجيل، وانتشرت المسيحية في كل أنحاء مصر خلال نصف قرن من وصول ماري مرقس إلى الإسكندرية، وعشان كده بيسموها المدرسة المرقسية أو الكرازة المرقسية بابا الإسكندرية، لأن مرقس ماري مرقس جلس على كرسي البابوية وكان أول بابا في تاريخ البابوية، وكان أول من أنشأ الكرازة فسماها الكرازة المرقسية بناء على أصل نشر النصرانية في مصر من الإسكندرية لما جاء الإسكندرية، وده سر تسميته ببابا الإسكندرية والكرازة المرقسية. وتعتبر مدرسة الإسكندرية المسيحية هي أول مدرسة من نوعها في العالم، فبعد نشأتها حوالي عام 190 ميلاديا على يد باتينيوس أصبحت مدرسة الإسكندرية أهم معهد للتعليم الديني في المسيحية. الأم بشنودة أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكريليكية، وذلك في 30 سبتمبر 1962. شنودة جلس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971، وبذلك أصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة. الأم بشنودة في عهد تمت سيامة يعني ترسيم أكثر من 100 أسقف وأسقف عام، بما في ذلك أول أسقف للشباب. وده معناه أنه يعني إيه مات البابا شنودة أو الأم بشنودة؟ يعني مات أول من جعل للشباب كيان مستقل داخل الكنيسة بناء على فكر الميليشيات، وعين له كبيرا أسقفا معينا يتعلق بهذا الشباب ويسمى أسقف الشباب. أول من أدخل هذا الفكر في الكنيسة من أجل الدخول بالكنيسة إلى نظام الدولة. أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر. يعني إيه شماس؟ الشمامسة هم خدام المذبح الذين يقومون بالصلاة مع الأب الكاهن ويساعدونهم في أتمام طقوس الصلوات، ولهم أكثر من درجة شماسية. وأسقف يعني أسقف رتبة الأسقفية التسلسل الأسقفي، وهي من الكلمة اليونانية إبسكوب ومعناها ناظر من فوق أو رقيب. الأسقف هو من ينظر من فوق أو من يراقب الأمور المتعلقة بأسقفيته. وبذلك إذا قلت أسقف شباب يبقى هو الناظر للشباب، شباب الكنيسة من فوق أو الرقيب عليهم. ولا شك أن عهد الأنبا شنودة الثالث قد شهد تطورا هائلا وواضحا، وهو انتقال الكنيسة القبطية من المحلية إلى العالمية، باعتبار أن الكنيسة الأرثوذكسية والمذهب القبطي الأرثوذكسي هو يعتبر كنيسة شرقية مضمحلة وفي نفس الوقت قليلة العدد في الأتباع، وليس لها أتباع إلا في مصر وفي بعض أوروبا الشرقية في بعض الأماكن بقلة، وفي صربيا وروسيا وما شابه، لكن عموما على مستوى العالم هم أقلية وليس لهم أسناد وليس لهم أعوان وليس لهم أتباع على مستوى العالم. لكن في زمن الأنبا شنودة حاول بقدر الإمكان أن يحول الكنيسة المحلية المتواضعة البسيطة إلى كنيسة عالمية، بأنه جعل نشر كنائس وانتقل بها إلى إفريقيا وإثيوبيا ووسط أفريقيا، وجعل في أقباط المهجر في أمريكا جمعهم كأرثوذكس كهم ناس أقباط نصارى مصريين وكون لهم وجعل لهم بابا مستقل، وبدأ يعمل في عدة مواطن كنائس من خلال مجموعات النصارى اللي موجودين في هذه الأماكن بالنظر إلى قلة أتباع تلك الكنيسة على مستوى أوروبا وأمريكا وسائر دول الغرب أو سائر دول العالم عموما. الأنبا شنودة كان بيحب حياة الرهبنة، ولذلك يعني رسم في عهده مئات من الرهبان والرهبات، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية، وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت. يعني هو حاول بقدر الإمكان أن يجعل من الكنيسة سلطانا ذاتيا داخليا، ولذلك تقمص دور الفاتيكان الإيطالي بأنه ينشئه داخل مصر بحيث تبقى الكنيسة دولة داخل دولة، وأن يكون الرئيس المعظم والأب المعظم والسلطان المعظم لهذه الكنيسة من خلاله هو، لأنه هو أول واحد دخل التنظير السياسي في فكر الكنيسة، أول واحد دخل التنظير السياسي في فكر الكنيسة. والراهب هو الراهب ده في فكرهم أو في فكر النصارى يعيش بتولا لا يتزوج ولا يأكل شيئا إلا الضروريات، ومطيعا لأبيه الروحي اللي هو الأب الروحي اللي بيدعمه. الراهب يعيش داخل الدير ما بيخرجش منه أو حوله في الصحراء إن كان متوحدا، ده على فهمهم. في عهد الأنبا شنودة زادت الإبراشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج جمهورية مصر. يعني لما نيجي نقول الأنبا شنودة مات، يعني مات رجل الذي كان أو مات الأنبا الذي كان سببا في إدخال عدد الكنائس في أكثر من 10 أضعاف. يعني لو كان مثلا في 100 كنيسة تحولوا إلى 1000 كنيسة في داخل مصر وخارجها، وإحياء الأديرة المندثرة وإحياء الكنائس التي لم تكن فيها، حتى أنه كان له مقولة ذلك الذي مات كان يقول لو كان في محل فيه نصراني واحد، طبعا ما كانش يقول في مسيحي واحد أو واحد من أبناء رعايا الكنيسة واحد، لبنيت له ديرا بنيت له كنيسة بنيت له كنيسة. والإبراشية يعني إبراشية، إبراشية كلمة يونانية ومعناها المقاطعة أو المديرية، وهي كلمة تطلق على المنطقة التي يرعى شعبها مطران أو أسقف وسعيد الكهنة والشمامسة، وهو مكان لخدمة الأساقفة. يعني الإبراشية دي زي إدارة كنيسية، وهو أنشأ كثير جدا من الإبراشيات من باب أن تبقى دولة الكنيسة لها مديريات في كل مكان، حتى المكان اللي ما بقاش فيه كنيسة ففيه إبراشية وهي كنيسة مصغرة، يعني زي ما تقول مديرية كنسية. الإبراشية تعني بمعنى أنها مديرية كنسية. في عهد الأنبا شنودة اشتعل فتيل فتنة بين المسلمين والمسيحيين وبخاصة في صعيد مصر، إلا أن النار قد التهبت، وكان لابد أن يكون الأنبا شنودة دورا بارزا في ذلك، لأنه كما قلت هو كان منظر للفكر السياسي وهو أول من نحد الكنيسة في مواجهة الدولة، بناء على أنه تعليم الكنيسة ترى أنه لا يجوز للكنيسة ولا يجوز لرجل الدين النصراني أن يتخاصم مع السلطان في أي مكان، إذ أنهم يرون أن السلطان هو سلطان الرب في الأرض، وبالتالي هم عندهم فكرة، يعني دي نقطة مهمة يا أخوانا، هم عندهم فكرة عدم الخروج على الحكام، يعني هم أكثر ناس يؤمنون بفكرة عدم الخروج على الحكام، وليس من باب الفتنة وليس من باب هو كافر ولا مش كافر ولا فاسق ولا مش فاسق ولا ظالم ولا مش ظالم، ولا إن الخروج يترتب عليه فتنة وترتب عليه مناوشة يكثر بها القتل والفساد. لا، هم أساسا في معتقداتهم في نصوص الكتاب المقدس عندهم زعموا أنهم لا يصح أن يخاصم رجل الدين ولا الكنيسة السلطان، لأن كل سلطان موجود، يعني أي سلطان موجود الكنيسة تتبعه هو سلطان الرب، لأنهم يعتقدون أنه لا يسلط أحد أو لا يمكن إلا الرب. وبالتالي بناء مدام ده تسلط وبقى سلطان أو بقى ملك لا يجوز لك مناوشته. وبالتالي فكرة عدم الخروج على الحكام هم أولى الناس بها وهي في عقيدتهم. إلا أن نظير جيد الأم شنودة أخذ على عاتقه من باب أنه كان رجل جيش ومن باب أنه رجل دارس للتاريخ وتأثر بالتاريخ عموما الفرعوني والتاريخ الإسلامي والتاريخ القديم والحديث وغيره، وتأثر كذلك بالأفكار السياسية التي دعت إلى أنه يتصور أن تعود مصر دولة نصرانية بناء على إقامة دولة الكنيسة داخل مصر حتى تعرفوا من الذي مات. ولذلك قبل ترسيم الأنبا شنودة بابا اللي هو البابا 117، قبل ترسيمه بذلك كانت النصارى ليس لهم مناوشة مع عبد الناصر ولا فترة عبد الناصر من بعد الثورة، ولا كان لهم أي كيان ولا أي خصومات، حتى بدأت المناوشات وبدأت المقاومات وبدأت كيان الكنيسة يأخذ وضعا خاصا حتى في الناحية الاقتصادية. يعني الكنيسة كانت قبل ما يتسلط عليها الأنبا شنودة هذه الكنيسة كانت لا ميزانية لها، لا مساحات أرضية، لا مزارع، لا, 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 لا متاجر، لا أموال ضخمة في الحسابات، لا 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 كذا أشياء كثيرة. هذه الأشياء وصل بها الحد إلى أنها تبقى ميزانية تشبه أكبر قريبة من ميزانية مصر، قريبة من ميزانية مصر. يعني يقال أن الكنيسة يوم وفاة الأنبا شنودة كان صندوق الكنيسة الرسمي فيه أكثر من 25 مليار جنيه. يقال ذلك وده أزيع على كثير جدا من مواقع النت وصفحاته. طوال سنوات الثورة الأولى ثورة يوليو لم يحدث احتكاك واضح بين الكنيسة وبين الثورة وبين الحكومة وبين الكنيسة، بل على الأقباط كانوا وحدهم الذين نجوا من حفلات الاعتقال التي دشنتها الثورة طوال سنوات الخمسينات والستينات، وطالت كل التيارات والاتجاهات بما فيها الشيوعيون والإخوان المسلمين. ولم يكن الأمر هنا فيه شيء من صفقة بين النظام والأقباط أو بين النظام والنصارى، وإنما جرت الأمور على طبيعتها، فلم يكن للنصارى كتجمع ديني أي طموح سياسي بعد قيام ثورة يوليو، بناء على أن الباباوات الذين كانوا قبل البابا شنودة ما كانش عندهم أي طموحات سياسية وما كانش عندهم أي نزعات تحول الكنيسة لاتجاه السياسة. حتى أدخل الأنبا شنودة السياسة في الدين، في دينهم أساسا منصوص على الفصل بين الدين والدولة، منصوص يعني مسألة دخول الدين في الدين السياسة في الدين هذه مسألة ممنوعة حتى في كتبهم، يعني كعقيدة نصرانية على قول المسيح نفسه وزعموا على مقولهم، يعني أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله كما جاء في متى 22-21. ولم تقم الكنيسة القبطية أبدا بمقاومة السلطات أو الغزاة، ولم تأخذ أي سلطة، لأن كلام المسيح واضح: رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، وده في متى 26-52. الأنبا شنودة سجل رفضه لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وأكد ذلك بأن قرر عدم الذهاب مع الرئيس السادات في زيارته إلى إسرائيل عام 77، وظن البعض أنه موقف وطني، ونسوا ما له من المواقف الشديدة جدا المتعلقة بالطعن في الإسلام وانتشار التنصير في زمنه، وانتشار الكنائس والأديرة والإبراشيات، والعمل على سلطان الكنيسة وتسلطها، ورفض أحكام الدولة وإنشاء دولة داخل دولة، وتقوية دافعة التنصير والارتباط الشديد بين سلطان مبارك وبينه، والخدان الغير رسمي الذي كان بينهم، حتى أنهم كانوا في المجمع يسمونه المجمع المقدس عندهم، أنهم اتفقوا في 2005 على بيعة مبارك، وكذلك موافقتهم على التوريث، على كثير جدا من القضايا المتعلقة بمواقفهم السياسية بناء على ذلك الخط الذي اتجه إليه نظير جيد البابا شنودة أو الأنبا شنودة، رفض أنه هو يروح معاه. ظن البعض أنه موقف وطني لكنه موقف عقدي. ليه؟ لأن الأرثوذكس هم أكثر ناس يؤمنون بأن من قتل ربهم ومن قتل ابن الله زعموا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هم اليهود. صحيح أن الكاثوليك قبلوا التصالح مع اليهود كما أعلن البابا بابا الفاتيكان، لكن لابد أن تعرف أن هذه المسألة مسألة ليس فيها تفاهم عندهم، والنصارى الأرثوذكس عندهم من يكفرونه لا يرحمونه، يعني لا يتصور. يمكن مات منهم واحد كان مخالف معاهم، قصة مشهورة جمال سعد، وكان كفروا شنودة، كان الأنبا شنودة كفروا، فبالتالي لما كفروا لفوا بيه على الكنائس كلها عشان يصلوا عليه الصلاة بتاعتهم، لم يجدوا حتى تم موقف معين. فالبعض بيظن ان ده كان نوع من موقف وطني، لكن غفلوا على انها عقيدة، وان هم فيما يتعلق بالمواقف العقدية ما عندهمش تفاهم. صحيح احنا كمسلمين عندنا بلبلة وعندنا فكفكة وعندنا فتفتة وعندنا ميوعة وعندنا تليين وعندنا تنازلات وعندنا، هم ليس عندهم ذلك ابدا ابدا. عندما قام الرئيس السادات بالزيارة الى امريكا كان الصدام، اذ ان نظم النصارى في امريكا مظاهرة مناهضة للسادات، رفعوا فيها لافتات تصف ما يحدث للاقباط في مصر بانه اضطهاد. ووصل الامر الى ذروته عندما كتب الانبا شنودة في رسالته التي طافت بكل الكنائس قبيل الاحتفال بالعيد ان هذه القرارات جاءت احتجاجا على اضطهاد الاقباط في مصر. فهو اول من اخترع ذلك الاصطلاح، اول من اخترع اصطلاح اضطهاد الاقباط في مصر هو الانبا شنودة، ولم يخرج هذا من الانبا كريلس السادس الذي كان قبله الذي مات ثم رسم الانبا شنودة بابا بعده، لم تخرج مثل هذه الكلمات. بل ان هناك من القساوسة من جعل كتاب زي متى المسكين، وما كان من صراع شديد جدا بين متى المسكين والانبا شنودة في صراع الكنيسة المشهور والمعروف. معرفش يمكن بعضكم ما يعرفش الكلام ده او مش مهم، وانا مش قصدي ان انا اعرفكم الكلام ده او ان انا يعني ابينه لكم، لكن في بعض الحقائق لابد ان تعرف حتى تعرف. لما نقول مات الانبا شنودة يعني مات من اخذ بالكنيسة الى الصراع، ومن احدث الفتن الطائفية، ومن كون ميليشيات من الشباب وجعل لهم اسقفا خاصا، ومن جعل عدد الكنائس يضرب في 10 او في اكثر من ذلك، ومن جعل دير الوادي نطرون دير النطرون، دير الانبا بشوي ودير الوادي النطرون كان هو كان راهب فيه. وقبل 71 قبل 71 قبل هو ما يتعين كانوا يعني يكادوا ان هم لا يجدون الطعام في هذا الدير، وكانوا بينتظروا، هما كانوا يسمونه بركات من الاخرين، الى ان صارت الان دولة وادي النطرون ومزارعها وممالكها الخاصة لا يعلم مداها الا الله. يعني ارقام فلكية، ارقام يعني لا اريد ان اقولها، لان انا بستشعر لما بقول هذه الارقام وهذه الكلمات بستشعر ان هذا قد يحدث عندكم نوع من الغيظ ونوع من انواع اننا اقلية في بلادنا، واننا كما قال ابشوي اللي هو المعارض لكل شيء والذي هو بيسمون الاب المتطرف، اللي هو بيقول ان المسلمين هنا دول اصلا بيحرفوا القرآن، وبيقول ان المسلمين هنا ضيوف في البلد دي علينا، وان احنا ينبغي ان احنا نطرد الضيوف دي لان احنا ملينا من ضيافتهم، الى غير ذلك مما ينظرون الينا. اول من اسس نظرة الحقارة الى المسلمين والى دينهم هو الانبا شنودة، اول من علمن الكنيسة والانبا شنودة، اول من جعل لها ميزانية خاصة وجعل احكامها متعلقة بها ورد احكام القضاء وتحدى الدولة وعقاب دولة داخل دولة هو الانبا شنودة. حق للنصارى ان يحزنوا، او حق للذين يعني يعبدون شنودة ان يحزنوا. وطبعا احنا نعرف ان القرآن حدثنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ونحن قد رأينا في اثناء الجنازة قدر التعبد وقدر السجود وقدر العبادة وقدر نظر اليه على انه اله، والقدر على انه معبود، والتماس البركات والتمسح في جلده والتمسح فيه وما شابه، مما يدل على انهم يسيرون هذا المسار وانهم ينحون هذا المنحى الذي حدثنا عنه القرآن. الحقيقة انه كثير جدا من الامور التي ينبغي ان نفهمها او ان نتعلمها او نذكرها، انا بتكلم عن الموضوع ده بس من عدة زوايا. الزاوية الاولى، اين انتم ايها المسلمون بمشايخكم بدعاتكم بكبرائكم الذين زبتم والذين لا تستطيعون ان تتفقوا على قرار واحد او كلمة واحدة تجعل لكم قوة ارضية باذن الله تعالى، يعني تنالوا معية الله باذن الله يكون لكم من القوة الايمانية. لكن انظروا الى رجل واحد، هذا الرجل تولى الكنيسة وهي مهزومة، تولى الكنيسة وهي مهضومة، وتولى الكنيسة وفقيرة جدا جدا، وتولى الكنيسة وهي محلية لا ذكر لها، حتى صيرها دولة داخل دولة، وحتى صيرها الى مملكة عالمية، وحتى صير لها فروعا واداريات في كل الاماكن، وصير لها كلمة وخضع لها الملوك. كان حسني مبارك وكل من حوله. يعني انا احضرني موقف واحد كان شغال مباشر جدا, كان شغال لسيق يعني مع زكريا عزمي, وزكريا عزمي كان مستشار رئيس الجمهورية وكان دايما عضو مجلس الشعب عن منطقة الزيتون اللي فيها يعني مسجد العز بالله. فواحد من الناس المقربين له جدا بيقول انه انا اتقال لي من اللواء اللي هو سكرتير زكريا عزمي, قال له لما يجي لك 100 طلب فيهم 50 للنصارى و50 للمسلمين, ال50 للنصارى تنفذهم وال50 للمسلمين تحولهم للاداريات اللازمه ليهم. يعني اذا كان حاجه متعلقه بوزاره الصحه الى وزير الصحه, متعلقه بالاسكان الى وزير الاسكان, متعلقه بمش عارف مثلا بوظائف مثلا الى القوى العامله, اما المتعلق بالنصارى يمضي بالتنفيذ على هذه الجوابات والطلبات القادمه, باعتبار ان الكنيسه جندت رجال الدوله وخضعت الملوك لها وحولتها وصارت دولة لها كيان, وهذه تهاب. بالرغم من أن المعلومة التي ينبغي أن تعرفوها أن الكنيسة الأرثوذكسية ليس لها ثقة عالمي, وأن الكنيسة الأرثوذكسية ليس لها كيان عقدي ولا ديني ولا ارتباط محبة ولا ارتباط ولا عند أمريكا ولا عند الغرب. في أمريكا ما حدش بيتحرك للأرثوذكس إلا أقباط المهجر. يعني إيه؟ يعني مثلا قول مثلا 100,000 200,000 300,000 ايا كان الارقام, يعني دعك من الارقام, عدد معين منهم رجال اعمال منهم ناس معاهم فلوس بيعملوا ايه, بيعملوا مظاهرات, بيعملوا مقالبات, بيكتبوا في جرايد, بيعملوا برامج تلفزيونيه بيشتروها, وبعدين يتكلموا ضد مصر, وبعدين يصوروا ببعض المظاهر وبعض الحاجات اللي يصوروها منها حاجات ملفقه بحيث ان هو يستثير الراي العام بان في اقليه انسانيه ادميه ايا كانت, افترضها بوذا, افترضها هندوس, افترضها صينيين, الحقوا في اقليه في مصر اسمها اقباط اسمها ارثوذكس تتبع الانبا شنوده. الاقليه دي مالها؟ بتتسحر وتتجلد ويتفرض عليها الاسلام بالقوه وتعذب وتعلق وتسلخ وتحرق وتعمل الى غير ذلك. في ظل بقى تصدير هذا الكلام من الالسنه الرسميه والرجال الرسميين اللي هو الاضطهاد النصراني, الاضطهاد اللي جعل الكنائس تضرب في ارقام فلكيه باعدادها, حتى كنائس في اماكن النصارى مشوا منها ومع ذلك بتجدد هذه الكنائس حتى وقتنا هذا. حتى العسكر الموجودين الان بيتلمسوا رضاهم, وانتوا شفتوا الجنازات وشفتوا الوضع. ودي النقطه الثانيه بقى, النقطه الثانيه انا بكلمكم في الموضوع ده ليه, لان الموضوع ده اظهر فضيحه كبيره جدا واظهر زلزله فيما يتعلق بديننا نحن معشر المسلمين, وهو اننا تعودنا على استرضاء ملوك تلك الدوله الداخليه, ان هذه الدولة الداخلية دولة النصارى او دولة الارثوذكس او دولة المطرانية او دولة بطريرك قداسة بطريرك الكرازة المرقسية, دولة بابا الاسكندرية, دولة النصارى الارثوذكس. هذه الدولة تعودنا كلنا الملتحين وغير الملتحين, إلا من رحم الله تعالى, إلا من حفظ الله عليهم دينهم, إلا من تربوا على الولاء والبراء, إلا من عرفوا لا إله إلا الله بمقتضياتها ما لهم, صاروا يعني يدينون بالحقوق لهذه الدولة. وبالتالي أخذت الأجازات, فرض الحداد, عطلت الطرقات, أوقفت البلاد, يعني استعملت امكانيات الدولة من الطائرات العسكرية وغيرها من اجل ملك هذه الدولة ومن اجل كبير هذه الدولة وهذه المملكة. وتقدم الناس وفودا وحتى على رأسهم رئيس الدولة ونائبه اللي هو رئيس الدولة طنطاو ونائبه عنان, تقدموا وفود المشيعين وتقدم كل الناس, رئيس مجلس الشعب الكتتني وغيره 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 وغيره, راحوا يقدموا العزاء ويسابقوا في الزحام ويتهلكم في الصفوف المزدحمة جدا من باب تقديم قرابين او تقديم العزاء في ملك هذه البلاد. وطبعا تقديم العزاء مش هو ده المشكلة, المشكلة انك تقف في ما يسمونه بقداس, قداس صلاة على جسد الميت وبناء على طقوسهم دينهم, هم طبعا لهم دينهم ويفعلون في طقوس ما يشاءون لأن لهم دينهم وهم لهم حرية التعبد بطقوس دينهم. هذه المسألة مش هي دي المشكلة, المشكلة انك انت تقف اثناء هذه الطقوس حيث قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنها من الكوارث أن ننفعل جميعا باتجاه وطني باتجاه شعب كامل، وإن إحنا نبقى كلنا عايزين نعزي. طبعا كل إن إحنا نقول للنصارى البقاء لله، أو كل إن إحنا نستشعر حزنهم على كبيرهم أو على إمام دينهم، دي مسألة تخصهم، وإن هم كلهم يحزنوا ده حقهم، لأن دي مسألة مرتبطة بدينهم، ونحن لا نعاتب في ذلك، بل نحن يعني ندعوهم إلى الإسلام ونقول لهم إن العز وإن النجاة الحقيقية في أن تؤمن بالله عز وجل، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لقد تبارى الناس، تلفزيون المصري حسستني أن أنا في دولة السرب، أن أنا في الجبل الأسود، أن أنا في دولة الأرثوذكس. التلفزيون المصري، جميع القنوات كانت المسألة في منتهى، يعني أنا حسيت بمغصف قلبي، حسيت بقطعة، حسيت بمرار شديد جدا جوا صدري. أنا بقيت مش مصدق، يعني أنا غلطان في البلد، ولا أنا غلطان في وجودي في المكان ده، ولا احنا بقينا في دولة نصارى، ولا هو ده الملك واحنا مش دادين، ولما مات الملك كل الدنيا انفعلت. فبقيت الامور ضربت اخماس في اسداس، خلطوا علينا دينا، حتى الثوابت زابت منا، بقت مسألة وبقينا مستعرين منها. ولو طلع واحد قال لقد مات امام من ائمة الكفر كان يحارب دين الله عز وجل، اطلق العنان لزكريا بطرس. وما ادراك ما زكريا بطرس؟ يسب الله ويسب الرسول ويتكلم عن المسلمين بحراف قرآنهم، وان القرآن ده كلام اعوذ بالله، يعني اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مما قال، وان الرسول ده كذا وكذا وانه كذا وكذا، اطلق العنان. ولما كان يجوا يسألوه يقولوا زكريا بطرس بيقول، يقول ردوا عليه. اطلق العنان لبشواي، الانبا بشواي ده، يعني قال لك ده المسلمين دول ضيوف على هذه البلد، دي بلدنا ولازم يمشوا منها، والقرآن محرف وبيضحكوا على الناس بيه. وخد بقى، يعني ما حدش تكلم على انه الذي اطلق العنان للميليشيات، اللي عمل ميليشيات من الشباب وضيعهم في مسبيره وعرضهم للقتل والموت في مسبيره بلا طائل وبلا مقابل، ما حدش بينسى. بيقول لك كان رجلا وطنيا، بابا العرب، بابا المسلمين، حولونا احنا كمان ان ده البابا بتاعنا. كل ده ليه يا اخوانا؟ كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان بنكسف من ديننا، كل ده عشان ثوابتنا دابت، كل ده عشان اصولنا راحت، فبالتالي بقاش حد مننا يقدر يتكلم. وبعدين تعالى، يعني انا عايز اعرف لما يكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية والنائب بتاعه، لما مات رجلهم الديني الشيخ سيد طنطاوي، لما مات، وده كان يعني شيخ الازهر، اكبر راس مسلمة في مصر رسمية، اكبر راس مسلم رسمية مسلمة في مصر، وكان يعني محبوب عند السلاطين، وكان بينه وبين الانبا شنود علاقة، يعني رجل سياسة ورجل محبوب سياسيا ورجل مطلوب عند الملوك، لما مات كل اللي اتعمل انه مات، بس اتقال انه مات ودفن في السعودية، مات في الرياض، نقلوه دفنوه في البقيع وقالوا ايه ده مات في البقيع، فين الحداد؟ فين الاجازات؟ فين اي حاجة؟ فين يا فين؟ مفيش. ليه؟ المسلمين درجة تانية بدينهم، قرآنهم درجة تانية، اعوذ بالله ابرأ الى الله من ذلك، دينهم درجة تانية، اعوذ بالله وابرأ الى الله من ذلك، ائمتهم درجة تانية، مشايخهم درجة تانية، هم نفسهم درجة تانية. امال بين الدرجة الاولى؟ لقد رأيتم شعب مصر بين الدرجة الاولى. اعتقد ان ده كان حلفان لليمين، اعتقد ان ده كان درس عملي قوي جدا، درس يخلي كل انسان يفهم هو فين ومنين وبكام، ويعرف هو مين وهم مين. لقد اخرج النصارى ألسنتهم لنا، ولقد جعلهم يخرجون ذلك اللسان، كل مسؤول الدولة وكل كبراء الدولة. تخيل لما وزير الداخلية يقف يقول لك مش من الأدب ولا من اللباقة ولا من اللياقة ان يدخل واحد نصراني يلاقي ضابط ملتحي، امال من اللباقة واللياقة ان يخش راجل ملتحي وست منتقبة تلاقي ضابط حاطط صليب قد كده ما فيش فيها معيبة، دي مش من دي من اللباقة ومن اللياقة ومن الأدب. اه طبعا ليه؟ لان ده مواطن درجة اولى. النصراني مواطن درجة اولى مش مصدقين. شوفوا عملنا ايه في الملك بتاعهم، شوف احنا عملنا جنازة الملك بتاعهم ازاي على المستوى الرسمي. طبعا كل ان ملايين ولا مش اما عشرات الملايين مئات الملايين من النصارى يروحوا الكنيسة ويموت منهم ناس ويتزحموا على بعض، ده شيء طبيعي، ده كبير دينهم وده امامهم وده رجل الكبير فيهم وده البابا بتاعهم. لكن على المستوى الرسمي تورونا ذلنا، على المستوى الرسمي تورونا حقارتنا، ده انتوا بتستهزئوا بديننا، ده انتوا ده الشريعه هارتوها استهزاء واستخفاف، ده انتوا عشان خاطر الرئيس رجل مثلا مسلم ملتحي بترشح للرئاسه والناس بتحبه وبدا يظهر تأييد الناس له، اعلنتم الحرب الخفيه والحرب البارده من تحت الارض عليه، وبدات حملات الاستهزاء والاستخفاف والصد بتحاولوا تحسسوا مجلس الشعب على المستوى الرسمي انه عبارة عن بدل ما جواهاش حاجة، بدل مش جواها حاجة، يطلبوا الحكومة الحكومة تقول لهم يعني كل ايش ودورة، يطلبوا حضور الحكومة امامهم الحكومة تطلع لها لسانهم. ليه؟ مواطنين درجة تانية مش ملتحين. ده لو كان مجلس نصارى كنت هتشوف بقى المعاملة، كنت هتشوف معاملة الدرجة الأولى. إذا كان الميت عبدوه، إذا كان الميت كرموه مع إنه مش هيديهم دمات، إنما لا، لابد من تقديم قرابين الولاء. مسألة لها معاني كبيرة يا أخوانا، المسألة لها معاني إن معايير الولاء والبراء دابت في مصر إلا من رحم الله تعالى، إن معايير تقديم الإسلام دين رب العالمين الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دابت إلا من رحم الله. الدين الأول في مصر هو النصرانية، هذا هو الحال الرسمي، هذا هو الحال العملي. الدين الأول في مصر هو النصرانية، هذا هو حال الإعلام، تلفزيونات كلها كله أفلام ووثائقية وصور ونقل حي وشغلانة والناس تلبس اسود، كلها كل المذيعين لابسين اسود، أبوهم مات. سبحان الله العظيم، هذه معايير لابد أن تتفكروا فيها، لازم تفهموا أن الموضوع أخطر مما تتخيلوا، وأن العلامات اللي أنتوا بتشوفوها دي بتعدي عليكم وفاكرين أن الموضوع يعني واحد كان عايش ومات ودفنوه، لا، لازم تنظروا في الحقائق، تنظروا في الوقائع، تنظروا في ما يحدث. لابد يا إخواننا، لابد، الموضوع أخطر مما تتخيلوا. إغاظتنا، إهدار قيمتنا، نظر إلينا على إن إحنا درجة ثالثة ورابعة، إهدار قيمة ديننا. النهاردة إحنا بنقول دستور، ويا ويل يا والله سكة نسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا، يا رب ابدلنا خيرا، يا رب ابدلنا جهادا في سبيلك لنخرج من هذه المزلة، يا رب ارزقنا جهادا في سبيلك لنخرج من هذه المعرة، يا رب